قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة، قال إلا أن يكون صائما في السواك، وقلنا السواك من السنة ومن الأدب، وأن المرء يتسوك ويستخدم السواك في مواطن كثيرة منها دخول البيت أيضا. قال إلا أن يكون صائما فيمسك من وقت صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس، يعني بعد الزوال. تبقى السنة سنة التسوك مستحبة في حقه إلى الزوال، ثم بعد ذلك يكره. قال ابن عقيل لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال، وهل يكره؟ على روايتين، الأولى يكره وهو قول الشافعي وإسحاق وأبي ثور، وروي ذلك عن عمر وعطاء، وهذا لم يثبت عن عمر ومجاهد، لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يستاك ما بين الظهر بينه وبين الظهر ولا يستاك بعد ذلك، لأن السواك ولأن السواك إنما استحب لذات الراحة، فهم ولا يستاك بعد ذلك. قوله عمر يستاك ما بينه وبين الظهر هذا لا يصح من ناحية النظر، لأن السواك إنما استحب لإزالة رائحة الفم، ورائحة الفم مطلوبة عند ربنا جل في علاه، لقوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، لا سيما أثر العبادة، وقال على الشهيد أن يأتي اللون من الدم والريح ريح المسك، فقال ليس الإنسان أن يضيع أثر العبادة وأن يضيع على نفسه ما يكون سببا بأن يأتي يوم القيامة أطيب من ريح المسك، لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. فهنا قالوا هذه إزالة المستطاب، إزالة المستطاب مكروهة قياسا أيضا على دماء الشهداء، كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوهم في ثيابهم ولا تغسلوهم، ودفنهم النبي صلى الله عليه وسلم بدمائهم، لأنه يأتي يوم القيامة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم اللون لون الدم والريح ريح المسك. والرواية الثانية لا يكره ورخص فيه غدوة وعشية، وهذا هو الأصح والأسد كما سنبين، بأن الصحيح أنه لا يكره استخدام السواك حتى مع الصيام، يستخدم السواك طيلة النهار، وتعالى الفرشات أيضا تنزل منزلة السواك، الفرشات تنزل منزلة السواك. يعني أنا استسمح تعالى السؤال ده سؤال من الأهمية بمكان، فأنا سأجيب إن شاء الله بعد الدرس سأجيب عليه. أنا لو كنت رأيته لأجبته قبل الدرس، لأنه سؤال مهم جدا، سأجيب إن شاء الله. أستاذ أم لينا لها سؤال، والأستاذ سونيا لها سؤال، وأحمد أيضا، ومحمد باسم كان له سؤال، وأيضا الأخ أبو طبق له سؤال. أنا ما رأيته أمامي، أنا بعتمد أن فريق العمل بيخزن هذه الأسئلة ويلقيها علي قبل أن أبدأ. طيب ننتهي بس وأجيب عن الأسئلة هذه. الصحيح في ذلك أنه لا يكره، بل يستحب استخدام السواك على طيلة اليوم، لأن عموم الأدلة جاءت على استخدام السواك واستحباب استخدام السواك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ففي قوله عند كل صلاة وعند كل وضوء دلالة واضحة جدا على أن من السنة استخدام السواك عندما يريد الصلاة، لأنه يناجي ربه، وأيضا عند الوضوء من آلي مساعدة في تطهير الفم طهارة تامة في هذا الباب. وهذا على العموم، يبقى إذن سيصلون العصر سيصلون الظهر، فالسواك في الصلاة مستحب، ولا يخرج أحد عن الاستحباب إلا بدليل. يعني لو أحد أراد أن يخرج هذا الحكم عن الاستحباب فليأتي بالدليل، كان عنده دليل لابد أن يأتي بالدليل، ولا دليل عنده. هناك ما رواية أخذ بها المصنف من خلق صار الصائم السواك، وهذه أيضا لا تصح. لكن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، وهذا حديث حسن. وهنا بيان على أن الراجح الصحيح هو استحباب السواك حتى في الصوم، استحباب السواك حتى في الصوم، والدليل على ذلك أثر ونظر. أما الأثر عموم الأثر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، صلاة العصر من الصلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة، بالسواك عند كل وضوء، بالسواك عند كل وضوء. ولورود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك وحالة كونه صائم. وأما ما استدل به القوم في الحاق خلوف فم الصائم على دماء الشهداء قياس مع الفارق، وأيضا لأنه فهم فيه خطأ، لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من المسك. السواك لا يزيل الرائحة، السواك لا يزيل الرائحة، الرائحة من المعدة، خرجت من المعدة للجوع، فلا علاج لها إلا الشبع، لا علاج لها إلا الشبع. مهما فعل، مهما فعل المكلف فإن الرائحة تبقى فيها. فإذا يبقى استخدام السواك صباح مساء لا يضر بهذه القضية. فالصحيح أنه مباح، بل قد يستحب، قد يستحب مباح أن يتسوك ويأخذ بالسواك. سواء كان صائم أو غير صائم، ويتأكد أيضا في الصيام. هذا بالنسبة لخاتمة الكلام على السواك. مسألة، وقال وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل أن يدخلهما الإناء ثلاثا. وغسل اليدين إذا قام من الليل من نوم الليل، شوفونا لما يقول من نوم الليل كأنه خص الغسل من نوم الليل، يعني لو نام بالنهار ليس حكمه كحكم من نام بالليل. هذا قول الحنابلة، وهم طبعا يأخذون هنا بمفهوم المخالفة، يأخذون بمفهوم المخالفة. كانوا قال النوم لا يكون إلا بالليل، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يد باتت، قال البيتوتة لا تكون قط إلا بالليل. قالوا البيتوتة لا تكون إلا بالليل، فيكون يختص الحكم بنوم الليل. هذا عند الحنابلة، وهذا مخالف جمهور أهل العلم. غسل الليل في أول الوضوء سنة مستحبة، ورد عن عثمان سؤال عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فطلب ماء فغسل يديه ثلاثا ثم وضع يديه في الإناء ثم مضى واستنشق. عبد الله بن زيد رضي الله عنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فغسل يده ثلاثا أيضا. فمن السنة أن يغسل المرء يده قبل أن يغمس في الإناء إذا أراد أن يتوضأ، كما فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه، عبد الله بن زيد، وأيضا عبد أبي طالب أراد أن يتوضأ ففعل ذلك وغسل يديه ثم بعد ذلك مضى واستنشق. والغسل ليس واجبا، الغسل ليس واجبا إلا أن يكون عن قيام من النوم بالليل، ففيه خلاف عند العلماء منهم من قال يدي وأن يغسل يدي. فأما عند قيام من النوم فاختلفت الرواية في وجوبه، فروى أحمد، فروي عن أحمد وجوب غسل اليدين، وهو الظاهر عنه اختيار أبي بكر ومذهب ابن عمر وأبي هريرة الحسن البصري لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل اللمن الأمر، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فهؤلاء قالوا بوجوب غسل اليدين، ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأمر النبي في دلالة على الوجوب. وصحيح قول جماهير أهل العلم الثانية عن أحمد أنه لا يجب، بل غسل اليدين قبل إدخال الإناء على الاستحباب لا على الوجوب، على الاستحباب لا على الوجوب. فقالوا الرواية الثانية عن أحمد قالوا بأنه أمر قال فليغسل، وليغسل هنا لام واللام أمر، وأيضا في قوله فلا يغمس يده حتى في وضوء حتى يغسلهما ثلاثا، وجعله شرطا، وأمره يقتضي الوجوب وأنه يقتضي التحريم. وروي عن أحمد أيضا أنه قال مستحب، وروي عن أحمد أنه قال مستحب غسل اليدين مستحب، وهذا حق قول جماهير السلف والخلف، قال وهو قول عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر، أن الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال ابن أسلم في تفسيرها إذا قمتم من نوم فقيدوها من نوم، وقالوا هذا الغسل يكون إذا قام من نومه. وقوله فإنه لا يدري أين باتت يده. عندنا مسألتان، المسألة الأولى وهي مسألة الغسل، غسل اليدين، قلنا غسل اليدين قبل الوضوء سنة مطلقة، نام ما نام، قام ما قام، سنة مطلقة، لكنه يتأكد استحباب غسل اليدين إذا قام من نومه، لأنه قال إذا 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 صرح أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة، وقد قال في هذه العلة التعليل هنا في قوله قال فإنه لا يدري أين باتت يده، وهذا كان متصورا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يستخدمون الحجارة كما قال الشافعي، فالحجارة تزيل العين لكنها تبقي الأثر، فقد يلم بيده موضع النجاسة فتعرق بيده نجاسة وإن كانت يسيرة لكن تكون نجاسة، ولذلك الاحتراس كان واجبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها يغسلهما ثلاثة، فجعل حتى أيضا للغاية، فقالوا إذا فهو واجب، وصحيح أنه مستحب، جميع أهل العلم قالوا بأن غسل اليدين مستحب، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده فقد أحاس، لأن هنا طرو الشك لا يزيل اليقين، طرو الشك لا يزيل اليقين، وهذا الاستدلال بجماهير أهل العلم على أنه الاستحباب وليس على الوجوب، لأن طرو الشيء لا يعمل به، يعني هو لو مستيقن الطهارة وجاءه الشك أنه توضأ أم لا توضأ، يعني أحدث أم لم يحدث، فنقول له الأصل على ما كنت عليه، كنت على الوضوء؟ قال نعم، قلنا الأصل على ما كنت عليه، والأصل أنك متوضأ متطهر فأقم الصلاة وصلي. أما إذا نام وقام من نومه فنقول له الآن قبل أن تغسل يدك أو تضع يدك على الإناء اغسل يدك ثلاثة، إذن الجماهير يرون بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، قال فإنه لا يدري أين باتت يده في تفسيره كما قال الشافعي، وقد استغلها أيضا بعض طلبة العلم على أساس في قوله إذا فإنه لا يدري أين باتت يده على أساس أن يبين بأن اليقين يبقى على ما هو عليه، وطرو الشك لا يضعف، طرو الشك لا يضعف، لذلك قلنا أنها ليست على الوجوب، هي على ليست على التحريم ولكنها على الكراهة، هي على الكراهة لأنها مصروفة بالشك في قوله لا تدري أين باتت يده. إذا قول الجماهير يقولون باستحباب غسل اليدين لأنه لا يدري أين باتت يده، قد تكون فيها نجاسة، وفيها أيضا مسألة أخرى في هذا الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قال فإنك لا تدري أين باتت يدك، فيها أنه الماء القليل إذا باشرته النجاسة فإنه ينجس وإن لم يتغير أي وصف من أوصاف، لأن الإناء لم يبلغ القلتين، الإناء لا يبلغ القلتين. فهذا طرو الشك لا يزيل اليقين، هذه قاعدة مهمة جدا، طرو الشك لا يزيل اليقين. ويبقى الكلام على المسألة الثانية، مسألة البيتوتة، الحنابلة قالوا بأنه لا يكون إلا من نوم الليل، يعني لو نام نهارا لا يغسل يديه، ليس ملزما بأن يغسل يديه، وليس أيضا مستحبا له متأكدا أن يغسل يديه. فالحنابلة قالوا بالبيتوتة لقول أين باتت يده والبيات لا يكون إلا ليلة، يعني لو نام من النهار ليس عليه. وهذا القول إن كان له كثير من القول عند الصحابة ومن غيرهم، لكنه قول ضعيف جدا، إذ الأصل والأسد بأن أتروه شك لا يزيل يقين، بأن أتروه شك لا يزيل يقين، فإنها يعني حصل الوضوء وقال صلوا فبرتوني صلي، أكيد يكون على منوارها توضأ كما أتوضأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل توضأ كما أمرك الله، فاغسل يديك فاغسل وجهك ويديك ثم امسح على رأسك واغسل رجليك على الأصل الأصيل في الطهارة. فإذا قام من البيتوتة وجب عليه غسل اليدين قبل أن يضع الأناء، وإن كان بالنهار لا يجب. قلنا احنا قلنا متأكد في الليل وفي النهار، البيتوتة هنا شرعت للغالب أو قالها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أسهل وكان أسمح وكان يمشي في هذا في هذه المواضع. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الطهارة ويقين الطهارة، ويبين لنا أيضا قاعدة كلية تفيدنا بأنه يمشي على مسألة الوضوء في كل صلاة، وأراد أن يبين لهم أن هذا ليس بلازم وليس بواجب، صلى صلاة خمس بوضوء واحد. وهنا عندما قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده فلا يضع يده في الإناء على غسلهما ثلاثا، بين العلة فأنه لا يدري أين باتت يده، لذلك كان لابد أن يصب عليه يعني يصب على اليد الماء كما فعل عثمان بن عفان ثم يدخلها الإناء ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. إذا لو كان نوم النهار أو نوم الليل فإنه العلة متمكنة، فكيف يفرقون؟ هم قالوا يعني صاحب المغني قال بأنها رعية فأنها تعبدية بأنها على التعبد، وهم يقولون لأنه في رواية إذا قام أحدكم من نومه، وهنا الإضافة عمت وكان النصيب الأوفر لليل، وذلك قالوا المبيت يكون بالليل خاص ولا صح قياسه عليه قياس غير عليه لوجهين، أن الحكم ثبت تعبدا فلا تصح تعديته، وهذا من أضعف ما يكون قراءة تقرأه في المغني. كيف يقول بأن الحكم حكم أن يغسل يديه قبل أن يضعهما في الإناء أنه حكم تعبدي فلو قص عليه غيره؟ عجيب جدا، كيف يكون تعبديا يعني غير مذكور العلة؟ كيف يكون كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين بات يده؟ يبقى إذن هو احتراز من إيش؟ من النجس، واحتراز من النجس. قال أين باتت يده؟ نعم. يعني نقول التعليل هنا فيه الرد على الحنابلة، التعليل نفسه فيه الرد على الحنابلة، حما يقولون المسألة على البيتوتة والتعليل يرد عليهم. ممكن تبينوا لي ما هو لازم مشاركة لازم، ممكن تبينوا لي كيف أن التعليل يرد على الحنابلة؟ كيف الحنابلة قالوا الحكم خاص بالبيتوتة، الحكم خاص بالبيتوتة، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل في المكان الذي مات فيه. قلنا التعليل أثبتوا منكم، فالتعليل يدل على التعميم. هم قالوا أن الحكم ثبت الحكم تعبدا فلا صح تعديته، هذا كلام مؤخذ عليه، هم يقولون إذا كان الحكم تعبدا فالمعنى غير معلوم، فإذا كان المعنى غير معلوم فالإلحاق غير وارد، لأن القياس هو قياس معاني، فالمعنى غير معلوم. هو العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده، يعني أين يعني ويده موضوعة عند النوم، وهذا قد يكون بالنهار وقد يكون بالليل، المسألة ليست موقفة على الليل. لذلك قلنا في قولي فلا يدري أين باتت يده ظاهر جدا على الأخذ بالتعميم، فلا يدري أين باتت يده تعليل، وهذا التعليل معنى الإلحاق، فيكون في النهار لا يدري أين باتت يده، نعم في النهار أيضا لا يدري أين باتت يده، إذا لأنه متحكمة هنا الآن. والحكم يدور مع التي حيث ظهرت. فالقول الصحيح هو قول جمهور أهل العلم وأنه إذا قام من نومه له أن يغسل وله أن لا يغسل، فإن غسل فحسن، ولأنه مستحب، وإن لم يغسل فهو خلاف المستحب، نقول المباح. أما نقول كراهة فيها نظر. نحن نقول بالكراهة دون التحريم، فأنه إذا يعني قام من الليل ولم يغسل يديه، فهل هنا التحريم من نهي الإكراه على التحريم أو الأمر على الوجوب؟ هذا المصح الكلام أيضا روايتان أحمد رواية أنها على الوجوب، لأنه أمر ظهر أمر الوجوب. صراحة القراءة محتفة جدا على صرف أهل الاستحباب. والثاني هو قول جماهير أهل العلم أن هذه المسألة على الاستحباب، غسل اليدين حين باتت اليد أنا أغسلها ثلاثا قبل أن يتوضأ بها. ومن قال بالليل خاصة قال صح قياس غيره عليه، لأن المسألة تعبدية، والحق أن المسألة فيها التعدي لأنها مسألة خلافية. وهل صح قياس غيره عليه؟ له وجهان. الوجه الأول في عند الحاملة الحكم ثبت تعبدا فلا صح تعدي. الوجه الثاني أن الليل مظنة النوم والاستغراق فيه طول مدة مدتي، فاحتمال إصابة يده النجاسة لا يشعر بها أكثر من احتمال ذلك في النوم النار حتى لو كان، ولكن يبقى خصيما، وأنه إذا قام من نومه لا يدري أين ماتت يده، فنقول إذن عليه أن عليه أن يغسل يديه. يقول الثاني لما ظنت النوم والاستغراق في طول المدة، قلنا حتى النهار ولو كانت قليل المدة فإنه سينزل تحت عموم قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، لأنه تحرك اليد في ثانية واحدة تذهب إلى محل فيه شيء من النجاسة فتمسه، ويكون أصلا لا يرى طرف العين، فإذا وضع في الإناء أفسد الإناء، وهذا ليس يأتي فيه. وذلك قال أحمد الحديث في المبيت بليل فأما النهار فلا بأس. والصحيح أنه يكون التقسيم بالليل أو بالنهار. ما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. قال فصل: وإن غمس يده في الإناء قبل غسلها فعلى قول من لم يوجب غسلها لا يؤثر غمسها شيئا، ومن أوجبه قال إن كان الماء كثيرا. هنا هذه المسألة تراها إذا قلنا بأنه من السنة إذا قام من الليل أن يضع يده في الإناء فيغسلهما قبل أن يضع يده في الإناء يغسلهما ثلاثا، ما فعل وخالف. لما ما فعل وخالف ووضع يده ماذا يحدث؟ نقول من قال بالاستحباب وقال في قوله فإنه لا يدري أين باتت يده بأنها على طرو الشك، وطرو الشك لا يزيل اليقين، نقول فعل مكروها أو فعل خلاف الأولى، وفعل مكروها، فعل مكروها والماء على طهوريته ووضوءه يكون صحيحا. هذا قول جمهور. أما القول بأنه يجب عليه أن يغسل يده ثلاثا لأنه لا يدري أين باتت يده، فهو يقول الآن إذا وضع يده فإن وضوءه لا يصح، والماء لا بد من إراقته، الماء لا يحتفظ به، فالماء نجس، لأن الماء الذي هو أقل من قلتين لو وقعت فيه نجاسة وإن لم تغير فإنه إذا وقعت فيه النجاسة فإنها فإنها تنجسه فتسلب الطهورية من الماء. هذه الأولى، فتسلب الطهورية هذه الأولى. والأمر الثاني ينجس الماء، وجب عليه إراقته هذا قلنا بوجوب الغسل فلم يغسل ووضع يده ويده هنا قد يكون فيها النجاسة عالقا. وصحيح أنه حتى لو وضع يده وحتى أنه لو أدخل يده قبل أن يغسلها ثلاثا فإن تروه الشك لا يزيل اليقين, تروه الشك لا يزيل اليقين, فهو على يقين من أن يده طاهرة إلا أن يأتي أو تأتي قرينة التي تثبت أنه ليست كذلك, أن يده ليست كذلك. وذلك أحمد قال في الذي يجب عليه أن يغسل يده قبل أن يضع في الماء, قال أعجب لي أن يريق الماء فيحتمل أن تكون إراقته هو أن تجب إراقته, فاحتمل أن تجب إراقته. فإجابة إراقة الماء هؤلاء الذين يرون بأنها سيكون فيها الفساد إذا وضع يده دون أن يغسلهما لاحتمالية النجاسة. وقول الحسن أن النهي عن غمس اليد فيه يدل على تأثيره فيه. قد روى أو حفص عمر بن سالم المسلم العكبري في الخبر زيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإن أدخلها قبل الغسل أراق الماء, فإن أدخلها وهذا أيضا زيادة لا تصح, أراق الماء وقد لا تزال الطهورية ولا تجب الإراقة لأن طهورية الماء قد كانت ثابتة بيقين, والغمس والحرم لا يقضي إبطال طهورية الماء. والحق أنه لو كان في الغمس وفيها النظر في ذلك نقول بأنه الماء يتنجس. يقول المصنف هنا اليقين لا يزول بالشك فبالوهم من باب أولى, وإن كان تعبدا فتقتصر على مقتضى الأمر والنهي وهو وجوب الغسل وتحريم الغمس ولا يعد لغير ذلك, يعني يسلب طهورية الماء ولا صح قياس عرف الحدث لأن هذا ليس بحدث, ولا مشرط تأثير غمس المحدث أن ينوي رفع الحدث ولا فرق هنا بين أن ينوي أو لا ينوي لأنهم من باب إزالة النجاسة. وإزالة النجاسة التقعيد العام لو أنت تتذكرون التقعيد العام أن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية, لو رجل عنده نجاسة في كتفه ومشى تحت ميزاب ورد الماء أزالت النجاسة انتهى الأمر. وإن كانت عبودا فتقتصر على مقتضى الأمر والنهي ووجوب الغسل وتحريم الغمس ولا يعد إلى غير ذلك, ولا صح قياسه على رفع الحدث لأن هذا ليس بحدث, ولأن من شرط تأثير غمس المحدث أن ينوي رفع الحدث ولا فرق هنا بين أن ينوي أو لا ينوي. وقال أبو الخطاب إن غمس يده في الماء قبل غسلها فهل تبطل طهوريته على روايتين, والحق أن إن غمس يده في الماء لا تبطل طهوريته, بل الفعل هذا يدل على كما قلنا وإن كان خلاف الأولى يدل على سعة الشريعة ورحمة الله بالعباد والتيسير عليهم, لأنه لا يدري هل وقعت النجاسة أم لا. لو قلنا حتى هناك النجاسة ولا يدري أين موضعها في الثوب أو في القدم أو في اليد ولا على الموضع فلا تعطيل للواجبات. وطرو شك لا يزيل اليقين المولود. فصل وحد اليد المأمور بغسلها من الكوع, لأن يد المطلقة في الشرع تتناول ذلك بدليل قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما, وإنما تقطع يد السارق من مفصل الكوع, وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم, تقطع يد السارق من مفصل الكوع, وكذلك في التيمم يكون في اليدين إلى الركوع. والدية الوديبة في اليد تجب على من قطعها من مفصل الكوع وغمس بعضها ولو أصبع واحد أو ظفر منها كغمس جميعها في أحد الوجهين, لأن ما تعلق المنع بجميعه تعلق المنع ببعضه, هو مسألة الجزء يأخذ حكم الكل إلا ما دلت القرائن على أن الجزء يتخلف عن الكل فيها. قال الثاني لا ينفع أو لا يمنعه. وقول الحسن أن النهي تناول الأمسية جميعها ولا يلزم من كون الشيء مانعا كون بعضه مانعا كما لا يلزم من كون شيء سببا كون بعضه سببا. وغمسها بعد غسلها دون ثلاث كغمسها قبل الغسل لأن النهي لا يزول حتى تطهر. والحسن يقول أنه تناول الغمس جميعها ولا يلزم كون شيء مانعا كون بعضه مانعا كما لا يلزم كون شيء سببا كون بعضه سببا. والحق نقول الجزء يأخذ حكم الكل لكن الكل في هذا الباب قد لا يقع عليه ما يقع على الجزء. وغمسها بعد غسلها دون الثلاث كغمسها قبل غسلها لأنه لا يزول حتى يغسلها ثلاثة. العدد مطلوب. قال فلا يضع يده في الناء حتى يغسلهما ثلاثا حتى يغسلهما ثلاثة. التنصيص هو الآن. فالمالكية يرون أن هذا تعبيد لنا فالنظر على عبدنا بالثلاثة أيام لا لأيتهم جميعا يقولون بذلك في مسألة المصرات. فغمسها يعني غمسها بعد غسلها دون الثلاثة كغمسها قبل غسلها. الأصل أنه لو غسل المرة والثانية ولم يغسل الثالثة فقد وقع في المحظور وأتى بما يلام عليه. فإذا إذا قام من النوم يغسل ولأن الشيطان أيضا يتلاعب بيده. الشيطان يتلاعب بيده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم فليضع من نومه فليضع في أنفه ماء ثم لا يستنثر. نقف عند هذه المسألة لأنه قال المسألة هنا لو كانت يد النائم مطلقة طبيعية مربوطة مشدودة هذا نأتي به إن شاء الله في مسألة ثانية. لكن هذه المسألة مسألة أيضا فيها أداب الطهارة ولنعلم ما يكون من فقهنا بفضل من ربنا ونعمه التشريع. هذه الشريعة الغراء فهو يهتم جدا بدقائق الأمور فيه لا سيما في مسائل الطهارة. فهو انظر هنا شدد الشرع شدد في ذلك أنه وإن قام وجاءت الشكوى هل مس النجاسة أم لا فالأولى أن يتحرى ويغسل حتى لا يؤذي غيره. وهذه أدق الأمور في الطهارة الشرع ما سبها وما تركها بل أتى بها على بكرة أبيها. لو في أسئلة تفضلوا.